بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال: باب المرور بين يدي المصلي. قال: عن أبي جهم، عن أبي جهم بن الصمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الباب والحديث في سياق ذكره لأبواب وأحاديث الصلاة. وقد أورد هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله بلفظه في باب إثم المار بين يدي المصلي، فقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله أو أبي جهم ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فذكر الحديث. وقوله باب المرور بين يدي المصلي أي هذا مدخل لمعرفته مسائل وأحكام المرور بين يدي المصلي، والتي تتضمن كذلك أحكام السترة كما سيأتي إن شاء الله. قال الشارح رحمه الله المعنى الإجمالي: قال: المصلي واقف بين يدي ربه يناجيه ويناديه، فإذا مر بين يديه في هذه الحال مار قطع هذه المناجاة وشوش عليه عبادته، لذا عظم ذنب من تسبب في الإخلال بصلاة المصلي بمروره. فأخبر الشارع أي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو علم ما الذي ترتب على مروره من الإثم والذنب لفضل أن يقف مكانه الآماد الطويلة، يعني الأزمنة الطويلة، على أن يمر بين يدي المصلي، مما يوجب الحذر من ذلك والابتعاد منه. وهذا ظاهر من الحديث، حتى لما قيل لبعض رواة الحديث: 40 يوما، قال: أبيت. 40 شهرا، قال: أبيت. قال: 40 سنة، قال: أبيت. يعني أبيت أن أقول هو أحدث به كما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشارح رحمه الله: ما يؤخذ من الحديث تحريم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة، أو المرور بينه وبينها إذا كان له سترة. أما إذا لم يكن له سترة فبمسافة السترة، وليس معناه الفضاء إلى ما لا نهاية لا يمر بين يدي المصلي، فهذه مشقة عظيمة وضرر، ولا ضرر ولا ضرار، والمشقة تجلب التيسير. فمثلا لو صلى إنسان في آخر المسجد وبدون سترة، ليس معناه أنه لا يمر أحد في أمام المسجد ولو كان بينه وبين المصلي عشرات الأمتار، ولكن لا يمر بين يدي المصلي فيما هو مقدار موضع السترة، مثلا 3 أذرع 4 أذرع، لا يمر بين يديه بل يتحاشى. إن استطاع أن يمر من خلفه فعل، إن استطاع أن يعينه فيضع له سترة فعل، فإن إعانة المصلي في اتخاذ السترة دل عليه فعل السلف، فقد صح في البخاري أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي إلى غير سترة فجره إلى السارية حتى يجعلها سترة له، وفيه دليل على جواز الحركة اليسيرة إلى السترة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فالتصق صدره بالسارية حين أرادت بهمة أن تمر بين يديه وهو يصلي، وهذا يدل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة ولأجل الحفاظ على السترة وألا يمر بين يديه أحد. أما قوله أو المرور بينه وبينها إذا كان له سترة، فهذا إذا كان إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما فلا بأس أن يمر بين يدي المصلي، وهذه رخصة رخص بها الشرع لحاجة الناس إلى ذلك. وعليه يحمل حديث ابن عباس أنه مر في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى غير جدار، ونفي الجدار لا يعني نفي ماذا؟ السترة، إذ كان من عادته أن يغرز بين يديه عنزة إذا أراد يصلي، لكن معناه ليس للناس سترة وإنما سترتهم سترة ماذا؟ الإمام. ولهذا بوب البخاري، وهذا من عظيم فقهه، باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، وذكر حديث ابن عباس المذكور. فقول من قال من أهل العلم أن حديث ابن عباس فيه دليل على جواز الصلاة لغير سترة خطأ، لأن ابن عباس إنما نفى ماذا؟ الجدار، ولم ينفي السترة، ولم ينفي السترة. وأراد ابن عباس بنفي الجدار عدم وجود السترة ليس للإمام ولكن لمن؟ للمأموم. ولهذا قال فمررت فتركت الأتان ترتع ومررت ببعض الصف فلم ينكر علي أحد. وهذا هو الشاهد، أنه يجوز أن يمر بين يدي الصفوف عند الحاجة، وأن ذلك لا يدخل في النهي في المرور بين يدي المصلي. إذن هنا تنبيه في الأول واستثناء، وتنبيه في الثاني واستثناء. قال رحمه الله ثانيا: وجوب الابتعاد عن المرور بين يديه لهذا الوعيد الشديد، يعني بين يدي المصلي، وكما قلنا المقصود المنفرد والإمام وفي حدود السترة، وفي حدود السترة. قال ثالثا: أن الأولى للمصلي ألا يصلي في طرق الناس وفي الأمكنة التي لا بد لهم من المرور بها، لئلا يعرض صلاته للنقص ويعرض المارة للإثم. وإذا وقع فماذا يكون حكم المرور بين يدي المصلي؟ هل الإثم؟ الجواب: إذا كان يمكن الصبر فيجب الصبر، وإذا كان لا يمكن الصبر لوجود من يدفعك إلى ذلك فهنا ترتكب المفسدة الصغرى لدفع ماذا؟ الكبرى، ولا ضرر ولا ضرار. أو كذلك أعظم من هذا أن يكون صلاة المصلي في موضع لا يصلي فيه، كأن يكون فيه اعتداء، مثل صلاة المصلي في طريق الطائفين. بعض الناس يريد أن يصلي ركعتي الطواف فيصلي في مكان طواف الناس، وتتعجب لهؤلاء كيف يعرض نفسه للخطر وصلاته للفساد، لكنه الجهل بالعلم. فمثل هذا لا حرمة لصلاته، بل ينصح، يكلم حتى وهو يصلي: يا فلان ارجع إلى الوراء، ليس هذا مكان صلاة، هذا أذية للطائفين. مكان الصلاة في الخلف، فإن استجاب وإلا امشي، لا حرمة لصلاته لأنه معتدي، معتدي في هذا المكان. ومثله مثلا إذا صلى إنسان على الباب، على مخرج الباب، وفي الأماكن المزدحمة، بعض الناس أحيانا ما عندهم صبر، الجوامع الكبيرة أو مخارج الحرمين مثلا، بعض الناس ما عنده حكمة ولا حسن تصرف، ربما يصلي على مخرج الناس في الباب، وتكون أنت ومن معك كذلك اضطر بكم المقام أن صليتم حول الباب، فإذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، فإذا سيل من الناس يدفك إلى خارج المسجد شئت أم أبيت، حتى لو وقفت كما قال بعض الإخوة ما أدري إلا والناس ترفعني، رجولي ما هي في الأرض، رجلي ليست في الأرض، خلاص من شدة زحمة الناس تدفك إلى جهة الباب، فعند ذلك شئت أم أبيت ستقطع صلاة هذا المصلي. بل كثير من هؤلاء يعني يكون أمر صلاتهم مثل العبث، لأن الناس تدفه وهو يدافع ويحاول يركع ويدفونه ويدفونه حتى يطردونه إلى خارج المسجد وهو لا يزال يصلي، فمثل هذا خطأ. فمرور الناس والحال هذه من الضرورة التي لا يمكن دفعها إلا بالمرور، لأنك ما يمكن تدافع الناس هؤلاء جميعا، إن استطعت أن تفر نعم افعل، لكن إذا لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال رحمه الله تعالى: ثالثا أن الأولى للمصلي ألا يصلي في طرق الناس وفي الأمكنة التي لا بد لهم من المرور بها، لئلا يعرض صلاته للنقص ويعرض المار للإثم. وكما تقدم المار يحرص ويجتهد ألا يمر بين يدي مصلي، تحرم أو يحرم المرور بين يديه. قال رابعا: شك الراوي في الأربعين هل يراد بها اليوم أو الشهر أو العام، ولكن ليس المراد بها بهذا العدد المذكور الحصر، وإنما المراد المبالغة في النهي، فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكثير، كقوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فإذا هذا خرج مخرج الكثرة وليس مخرج الحصر. وقد تقدم معنا أن مفهوم العدد لا يدل على الحصر، مفهوم العدد لا يدل على الحصر، كما مر معنا كثيرا مما نبه عليه أهل الأصول. قال: ولهذا ورد في صحيح ابن حبان وسنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لكان أن يقف 100 عام خيرا من الخطوة التي خطاها. والحديث بهذا الإسناد ضعيف، ولعله أشير إلى ذلك عندكم في التعليق، لأنه من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه، وعم عبيد الله قال أحمد رحمه الله حديثه مناكير، بل بعضهم ضعف الحديث بعينه. قال رحمه الله تعالى: خامسا أما في مكة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر من أمامه رجل أو امرأة. وهذا يحمل إذا لم يكن المصلي معتديا، إذا لم يكن المصلي معتديا، وأما إذا صلى على وجه الاعتداء فهذا لا يجوز. فهذا لا يجوز. والصحيح أن حكم الستر عام في مكة وفي غيرها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأحاديث وهو في المدينة. فقول من قال من أهل العلم أن مكة والمدينة لا يدخل فيها أحاديث حكم السترة هذا خطأ، أما المدينة فظاهر، وأما مكة فلما ورد من أحاديث أخرى في عمل الصحابة كحديث أبي سعيد وغيره فإنه عمل به في مكة، عمل به في مكة، وسيأتي معنا إن شاء الله. فهذا يدل أن فهم السلف كان عاما في مكة وفي غير مكة لا فرق، وداخل الحرم وخارج الحرم، لكن كما قلنا يستثنى من هذا أمران: الأمر الأول ما كان عند الضرورة، فالضرورة تبيح المحظورة. عند الزحام الشديد الذي لا تستطيع معه أن تندفع فهنا لا حرج عليك. وهل لا حرج على من مر بين يديه؟ قال كثير من أهل العلم بذلك، لأن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. مثلا في وقت الزحام وفي أيام الحج مثلا، خصوصا في وسط النساء، الحمد لله اليوم أوساط الرجال مفصولة عن أوساط النساء في الغالب، مع بعض الخطأ الذي قد يحصل أحيانا. فإذا صلت المرأة في وسط النساء مع شدة الزحام، حتى ولو ابتعدت من الحرم من مكان الطواف، فإنها لا تأمن أن يمر بين يديها أحد. فكلما صلت مرت امرأة، أحيانا تمر وهي ساجدة، قد وهي قائمة تستطيع ماذا تدفع، لكن إذا صلت وهي ساجدة مشقة. كلما قرب أن تسلم مرت واحدة، أعادت الصلاة من جديد، قاربت أن تسلم مرت واحدة، أعادت الصلاة من جديد، أرادت أن تسلم مرت واحدة، وهكذا. هذا فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. فمثل هذا يقال نعم على هذا، وما كان بمعناه يحمل فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن ليس معناه أن يأتي الإنسان إلى الحرم ويأخذ الفضاء وبسم الله الله أكبر يصلي ويقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذا فيما فيه مشقة، فالمشقة تجلب التيسير، لكن من حرص على السنة يذهب إلى مكان فيه سترة ويصلي، أو يجعل صلاته في موضع لا يمر الناس. مثلا هنا السارية عن يسارك، فتجعل السارية عن يسارك وتجعل لك أمامك إنسان جالس فتصلي، إذن لا أحد يمر في وسط صلاتك. لماذا؟ لأنه يوجد في الوسط سارية تحميك من مرور الناس، الناس إذا مروا سيمروا من خلفك أو يمروا من أمامك، فإن مروا من أمامك أنت متخذ سترة، إما كرسي مصحف، إما إنسان جالس، إما زمزمية ماء، أو أي شيء تتخذه سترة، والناس تمر من أمامك أو من خلفك، تحرص على السترة. لكن إذا حرصت ما وجدت مكان، جعلت أحد أمامك يصلي ثم مر ومر ومر ومر، فهنا المشقة تجلب التيسير. ويحرص الإنسان قدر المستطاع على ألا يقطع صلاته شيء. وما أشار إليه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المصلي ثلاثة، ذكر المرأة والحمار والكلب. وقد يقول قائل كما قالت عائشة حين لم يبلغها الحديث: كيف سويتم المرأة بالحمار والكلب؟ فيقال: ليس هذا من باب التنقص، لكن في هذا حكمة، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصدق به، والنساء لسنا مثل الحمار ولا مثل الكلب، لكن الشيطان حريص، فهو يمر بأحد هؤلاء الثلاثة، يمر إما مع الحمار فيقطع على المصلي صلاته، أو مع الكلب فيقطع على المصلي صلاته، أو مع المرأة فيقطع على المصلي صلاته. فهذا الحديث فيه بيان أن مما يمر بين يدي المصلي ما يبطل الصلاة، ومنه ما ينقص أجر الصلاة. فما ينقص أجر الصلاة أي شيء يمر، إنسان أو حيوان. والذي يبطل الصلاة ثلاثة فقط. لماذا؟ لأنه يمر معها الشيطان، يمر معها الشيطان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يمنع مرور الشيطان بين يديه وهو يصلي فلا يقطع صلاته أن يتخذ سترة. فإذا أراد أحد أن يمر بينه وبين السترة فليمنع، فإذا مر فهذا المار آثم وصلاة المصلي صحيحة، إلا إذا مر أحد الثلاثة، لأن الشيطان يمر معها فتبطل الصلاة ويعيد المصلي الصلاة من جديد، لأن الشيطان يمر معها. قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع بعد المئة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا الحديث أورده الحافظ عبد الغني رحمه الله تبعا لأحاديث هذا الباب، وقد أورده البخاري رحمه الله بهذا اللفظ في نفس الباب المتقدم أو قبله. قال: حدثنا أبو معمر قال: أخبرنا عبد الوارث قال: حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فذكر الحديث بلفظه، وقد رواه مسلم كذلك بهذا اللفظ، كذلك الحديث الذي قبله هو كذلك في صحيح مسلم. قال الشارح رحمه الله: المعنى الإجمالي: إذا دخل المصلي بصلاته وقد وضع أمامه سترة لتستره من الناس حتى لا ينقص صلاته بمرورهم بين يديه، وأقبل يناجي ربه فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع بسهولة ويسر فقط أسقط حرمته. عندكم فقط أو فقد؟ فقد، نعم القلم لو سمحت، هذا خطأ، فقد، فقد صوابه فقد. قال: فقد أسقط حرمته وأصبح معتديا، والطريق لوقف عدوانه المقاتلة بدفعه باليد، فإن عمله هذا من أعمال الشياطين الذين يريدون إفساد عبادات الناس والتلبيس عليهم بصلاتهم، ولأنه غير متأدب مع هذه الصلاة بل مع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا العبد يناجي ربه جل وعلا. تأمل، والمقصود من المثال تقريب المعنى، وإلا فلله المثل الأعلى. لو أن أحدا يكلم إنسانا له مرتبة ومنزلة، يتكلم، اثنين يتكلمون، فتأتي تمر بين أيديهم، هل هذا من الأدب؟ ليس من الأدب، حتى ولو كان هذان الاثنان، أي اثنين من الناس، إذا تريد تمر ما ستمر بين اثنين يتكلم بعضهم مع بعض، ستمر من خلفهم، هذا الأدب. أما تمر بينهما وهما يتكلمان هذا ينافي الأدب، فكيف برجل يناجي ربه سبحانه وتعالى؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي بين يدي الله عز وجل، فهذا من أعظم الاعتداء. والأمر بالمقاتلة ليس المراد القتل، ولكن هذا الفعل الذي له فاعلان معناه المدافعة، لأن الذي يمر ما يريد يقتل، هو يريد ماذا؟ يمر بقوة، معناه إذا لم يندفع بالأسهل فادفعه بالقوة. فإذن المعنى فليدافعه، فليدافعه بقدر ما يستطيع، الأخف ثم الأشد. قال الشارح رحمه الله: الأحكام التي في الحديث. أولا: مشروعية السترة للمصلي ليقي صلاته من النقص أو القطع، ولأجل ألا يمر الشيطان بين يديه كما تقدم. وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله الحديث الوارد في هذا الباب. قال: ثانيا: مشروعية قربه منها ليتمكن من رد من يمر بينه وبينها، ولألا يضيق على المارة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافة من قوله ومن فعله بين المصلي وسترته 3 أذرع، 3 أذرع بيد المصلي، فإن كان المصلي طويلا ف3 أذرع طويلة بقدر يده، وإن كان المصلي قصيرا 3 أذرع قصيرة بقدر يده، أو متوسطا ف3 أذرع متوسطة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يسجد في منتهى السترة، وإنما يجعل بينه وبين السترة قدر ممرشاه، يعني شبر تقريبا أو أقل من الشبر. الشاه إذا مرت تمر بأقل من شبر، شبر يكفيها أن تمر، فلا يلصق جبهته في أصل السترة، وإنما يجعل فراغ يسير. وكان كثيرا ما يسجد على محاذاة المنبر، وكان بين المنبر وجدار المسجد ممر شاه، يعني مثل منبرنا هذا، منبرنا خلاف السنة قربوه زيادة، وإلا كان من قبل قدر ممر شاه، يعني يجعل فراغ من الخلف قدر ممر شاه، لكنه يدفع ما شاء الله حركة كثيرة، فإذا به التصق بالجدار. فهذه هي السنة. فإذا كان كذلك فهذا هو الدنو المشروع، يعني وسط. بعض الناس يبتعد كثيرا فيضطر لأجل أن يقرب يمد رقبته، فيصير ماذا؟ شكله فيه الشذوذ، رأسه في الطرف ورجليه في الطرف الآخر. لا، هذا خطأ. ادنو من السترة تعتدل في سجودك. وهكذا بعض الناس يقرب زيادة حتى إذا سجد التصق بطنه بفخذيه، وهذا خطأ. والمطلوب وسط، إذا جعلت 3 أذرع ستكون المسافة متوسطة وسيكون سجودك معتدلا. قال رحمه الله تعالى: قال ثالثا: تحريم المرور بين المصلي وبين سترته لأنه من عمل الشيطان كما تقدم. قال رابعا: منع من يريد المرور بين المصلي وبين سترته ويكون بإشارة أو تسبيح أولا، يعني تقول هكذا مثلا بيدك، فإذا أراد أن يمر تقول سبحان الله تنبهه، فإذا أبى تدافعه. طيب، وإذا كان شيطان حقيقي ماذا تصنع؟ ها، بعض الناس ما عنده عقل، يظن أن المسألة قوة، فإذا به يقول يعني ماذا ده، أنت بتصلي ولا إيه؟ ها، مثل بعض إخواننا، وعلى طول يدفك بقوته ويريد أن يمر، فيظن أن المصلي لا يجوز له أن يفعل مثل هذا. فهذا مثل هذا الإنسان تتركه، إيش تفعل؟ لأنك لو ما تركته جثة ضخمة يعطيك واحدة لما يجعلك تسجد بالغصب، فمثل هذا تتركه، فهو شيطان حقيقي ما تستطيع أن تفعل معه شيء. فإذا المقصود ليس أن تترك الصلاة وتنتقل إلى مصارعة، لا، إنما تدفع بقدر المستطاع. فإن أبى لنفسه إلا أن يكون شيطان فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال فإن لم يندفع منع ولو بدفعه لأنه معتد. قال القاضي عياض: والاتفاق على أنه لا يجوز له المشي في مقامه إلى رده، لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه، يعني إذا كان كذلك فكيف بالمدافع بقوة؟ عرفت؟ إذا كان يقول اتفق العلماء أنه لا يجوز له المشي لأجل أن يرده، لأن هذا يضر بصلاته، وهو أشد من مرور هذا الإنسان، لأنه سيخرجه من كون مصلي. وأعظم من هذا أن ينزغ الشيطان، بعض الناس يلعب به الشيطان فيغضب غضبا شديدا، فإذا به بطل في الصلاة ما يبالي. لا يا أخي، لا تبطل الصلاة، اجعل هذا الشيطان يمر وكمل صلاتك، وهو يتحمل الإثم، وهو يتحمل الإثم. أما أنك تنتقل من صلاة إلى مصارعة فهذا خطأ. فأنت رأيت ماذا قال القاضي عياض، والاتفاق على أنه لا يجوز له المشي في مقامه إلى رده، لأن ذلك في صلاة أشد من مروره عليه. إذن نحن نقارن بين المفسدة والمفسدة، فنترك المفسدة الصغرى وهي مروره من المفسدة الكبرى وهي الانتقال إلى مصارعة أو ربما اعتداء عند من قد نزغ به الشيطان. قال خامسا أن المدفوع لو تسبب موته من الدفع فليس على الدافع ذنب ولا قود، وهذا إذا قدر أنه خطأ، حصل خطأ. أما أن يتعمد أن يقتله وأن يفعل الشيء الذي يكون به جرحه فهذا لا يجوز، لأن المطلوب هو المدافعة. لكن مثلا أخطأ المصلي، حرك يده هكذا فإذا بالضربة تأتي بالأسفل الأنف يغمى عليه، أو ينكسر أنفه أو نحو ذلك، خطأ، ما قصد فعل ذلك، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. حتى لو قيل هذا من الخطأ فنحتاج بهذا فقط الأرش، نقول ولا أرش، لأن صاحبكم معتدي. نعم، لكن ليس معناه أن يتعمد هو الاعتداء، يبقى جاهز وينتقم أول ما يأتي بقوة، لا، إنما بالأخف ثم الأشد. قال رحمه الله تعالى، قال لأن دفعه مأذون فيه وما ترتب على المأذون فيه غير مضمون. قد تقدم معنا الكلام على هذه القاعدة في دروس سابقة كثيرة، فكل تصرف نتج عن مأذون فهو غير مضمون، ليس فيه الضمان. قال سادسا الحكمة في رده ألا يقع في الصلاة خلل ولئلا يقع المار في الإثم. إذن هي مصلحة الاثنين، ألا يقع ذاك في الإثم لأنه قد يكون غير منتبه أو غير عالم فيعلم، ولئلا تنقص صلاته بمرور هذا الإنسان بين يديه. قال سابعا ما تقدم من دفع المار ومقاتلته وعدم الضمان بذلك لمن جعل أمامه سترة، فأما من لم يجعل سترة فليس له حرمة، لأنه المفرط في ذلك كما هو مفهوم الحديث، لأنه قال إلى شيء يستره. فأما الذي لم يجعل بين يديه شيء يستره فهذا لا حرمة له. ومع ذلك ليس معنى أن الإنسان يتساهل فيمر بين يدي من لم يتخذ سترة، وإنما يبتعد، يبتعد حتى يتعدى أكثر من ثلاثة أذرع إذا احتاج للمرور، وإلا يمر من الخلف. قال رحمه الله تعالى، قال ثامنا أن مدافعة كل صائل تكون بالأسهل فالأسهل، فلا يجوز مبادرته بالشدة حتى تنفذ وسائل اللين. ولهذا جاء هذا المعنى حتى في المعتدي على المال وعلى النفس وعلى العرض. قال عليه الصلاة والسلام في حق من أراد أن يقاتل في هذا، قال فقاتله، قال فرأيت إن قتلني، قال هو في النار، قال فرأيت إن قتلت، قال فرأيت إن قتلني، قال أنت في الجنة، قال فرأيت إن قتلته، قال هو في النار. فهذا معناه أنه يدفع بالأخف ثم الأشد. ولهذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال فإذا فر لا يجوز له أن يتابعه ولا أن يقتله بعد ذهابه. قال رحمه الله تعالى تاسعا ذهب الجمهور إلى أنه لو مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده، لأن فيه إعادة للمرور، وهذا خطأ يتكرر كثيرا، يمر أحيانا الصبي بين يدي المصلي فيأتي يجره يرده مرة أخرى، ماذا فعلت؟ كررت المرور، جعلت له مرور ومرور مرتين. لا، قد مر خلاص الحمد لله حصل خطأ، ليس ترده مرة أخرى حتى تجعل مرور آخر. قال رحمه الله عاشرا: وذكر ابن دقيق العيد أن المصلي يختص بالإثم دون المار إذا لم يكن للمار مندوحة عن المرور، يعني إذا تعمد أن يصلي في مكان مرور الناس. قال: ويشتركان في الإثم إذا كان للمار مندوحة وتعرض له المصلي. تأمل هذا الفقه من هؤلاء العلماء والأئمة، يعني معناه المصلي ينبغي أن يختار مكان لا يفتن الناس به، وكذلك المار ينبغي أن يراعي حرمة المصلين حتى لا يكون سبب في إثم آخرين. قال الحادي عشر: إذا كان العمل بالصلاة لمصلحتها فإنه لا ينقصها ولا يبطلها لأنه شيء جائز، ومع ذلك فينبغي أن يكون العمل لا يخرج المصلي عن كونه ماذا؟ مصليا، يعني ليس خلاص أذن لك بالحركة إذن تتحرك كأنك لست مصلي، لا، تتحرك بيد واحدة وأنت واقف مستقبل القبلة ممكن تخرج يدك وأنت يدك اليمنى مضمومة إذا جاء المار من جهة اليسرى، تخرج يدك اليسرى وأنت تنظر إلى مكان سجودك وأنت إلى جهة القبلة ويدك اليمنى على صدرك، وإذا مر من الجهة اليمنى يدك اليسرى على صدرك وتخرج يدك اليمنى وأنت تنظر في مكان سجودك وجسدك متوجه إلى جهة القبلة، فحركة لا تخرجك عن كونك مصليا. أما حركة تخرج المصلي عن كونه مصليا هذه حركة تبطل الصلاة ولو كانت يسيرة، حركة ولو كانت كثيرة لا تخرج المصلي عن كونه مصليا لا تبطل الصلاة ما دام هو في كونه مصليا إلا للضرورة، كما جاء في الحديث في قتل الحية وما كان بمعناها. طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نأخذ 3 أسئلة من هذه الأسئلة الكثيرة ونترك الباقي إن شاء الله إلى وقت لاحق. طيب يقول: هل يوجد دعاء خاص في سجود السهو؟ الجواب: الصحيح لا يوجد، جاء حديث عن عائشة رضي الله عنها لكنه لم يصح، بيّن الحفاظ أنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسجود السهو وسجود التلاوة ليس فيه ذكر خاص بل من ذكر السجود العام ويدعو بما تيسر له. يقول: إذا نسي المأموم ركنا هل يجبره الإمام؟ لا، ما يجبره الإمام، الركن لا يجبره الإمام بل عليه أن يأتي بهذا الركن. مثلا لم يركع مع الإمام، سهى، بقي في قراءة الفاتحة أو ناعس أو نعس في سجوده، سجد الإمام ورفع وسجد الثانية ورفع وهو على طول قام بسجدة واحدة، فهنا عليه أن يأتي بركعة كاملة. يقول: هل يلزم من يقول بوجوب أذكار الركوع السجود سجود السهو؟ الجواب: لا، لأنه لم يثبت أن الأقوال فيها سجود سهو إلا قول معه فعل مثل التشهد، أما قول منفرد ليس فيه سجود سهو. يقول: هل تقطع الصلاة إذا تمر الزوجة أمام زوجها؟ نعم، إذا مرت أمام زوجها تقطع صلاته. فإن قال قائل: كيف بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهي في قبلته فكان إذا سجد غمزها أي في رجلها فرفعت رجليها حتى يسجد؟ الجواب: هذا ليس مرور، هذا وقوف، فيجوز أن تتخذ المرأة سترة ولا يجوز أن تجعلها تمر بين يديك، فهذا ما نستفيد من الحديث. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.